نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. سماحة الشيخ، هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من السائل سين عين جيم، يقول في رسالته أنه أصابه مرض في بطنه فأفطر، ويقول هل يلزمني شيء آخر غير القضاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ سين عين جيم، تقول إنك أصبت بمرض في بطنك ومن جراء ذلك أفطرت، ما دام أنك أفطرت لعذر لا حرج عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والدين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، عليك القضاء، تقضي ذلك اليوم الذي أفطرته ولا إثم عليك ما دام أن فطرك لعذر حصل بك وهو المرض، والله أعلم.
أحسنتم. أيضا له سؤال آخر وهو حول قضية وعد بزواج، يقول إن شابا تقدم لخطبة شابة قريبة له، وأهلها يعلمون هذه القرابة وخاصة أمها، وذلك من مدة طويلة، ولكن أمها تدفع هذا الشاب مدعية أن هناك ظروفا معينة، ثم أخبروه بأن البنت تحرم عليه لأنه رضع من جدتها فهو خالها، فهل يقتنع هذا الشاب بكلام أم البنت وتصبح البنت من محارمه، أو ماذا يعمل لينساها؟
يا أخ سين عين جيم، تقول إن شابا خطب شابة من أقاربه وأن أمها تعلم ذلك، ولكنهم اعتذروا لظروف معينة، أخبرت الأم بأن الشاب قد ارتضع من جدة البنت وهي إما أم أمها أو أم أبيها، لم تفصل لي سؤالك، لكن على كلا التقديرين إن كنت رضعت من جدتها فأنت خالها، لا تحل لك بكل حال. أما خبر أمها فنعم يقبل إذا كانت ثقة وأمينة وقالت إن والدتي قد أرضعتك، فتكون خال للبنت وأخ للأم. فإذا كان الحال على ما ذكر وأن المرأة التي هي الأم ثقة وأمينة فإنها لا تحل لك، لأن خبر الرضاع يقبل فيه امرأة واحدة، إذا قالت المرأة قد أرضعتكما أو قالت امرأة أخرى أنا أشهد بأن فلانة أرضعت فلانا وفلان أو أرضعت فلان، فبشهادتها ما دامت ثقة وأمينة يقبل قولها، لأن هذا أمر لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، والله أعلم.
طيب، هو أيضا يقول ماذا يقال لمثل هذه الأم التي جحدت هذا الخبر ووعدت بالوعود المماطلة لهذا الشاب؟
قلنا إن الأم إذا كانت ثقة فيقبل قولها، وكونها وعدته لم يمر في السؤال أنها وعدته، إنما يقول الشاب إنها تماطلني كذا. ثم أيضا لو وعدته ثم أخيرا أخبرت يحتمل أن تكون ناسية السابق ثم تذكرت فيما بعد، ما دام أنها ثقة وأمينة يقبل قولها، فإن لم تكن ثقة ولا أمينة فقولها لا يقبل.
أحسنتم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الشريف أحمد عبد الكريم من مكة المكرمة، يقول يوجد لدينا مريض بمرض السكر ونعالجه عند الأطباء، ومنعوه هؤلاء الدكاترة عن جميع الحلى ومن ضمن هذا الحلى العسل، وهذا يخالف القرآن حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن في العسل شفاء، هل نأخذ بكلام الدكاترة أم نأخذ بكلام الله سبحانه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يا أخ أحمد عبد الكريم من مكة المكرمة تقول إن لديكم مريضا بمرض السكر وقد عرضتموه على عدد من الأطباء وأن بعضهم نهى عن تناول الطبيب لكل حلى والتي من جملتها العسل، وتقول إن العسل شفاء، فهل يؤخذ بقول الأطباء أم بقول الله؟ لا يا أخي، قول الله أبلغ وأصح من قول الأطباء. قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. لا شك أن العسل شفاء، ولكن في الغالب أن العسل لا يأتي صافيا بل يمزج ويخلط بما ليس منه مما يجعله غير عسل صافيا. أما العسل الصافي فلا شك أن قول الله أبلغ وما جاء في القرآن أصح من قول الأطباء مهما كانت حالتهم، والله أعلم.
أحسنتم. هذه رسالة من المستمع عدنان السيد صالح، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. يقول السائل عدنان أنه سمع إجابة الشيخ عبد العزيز ابن صالح في برنامج نور على الدرب بأن صلاة التراويح سنة، لكن هل يجوز للمؤمن أن يصلي 8 ركعات أو 16 ركعة ثم ينصرف منها، أو أن هذا الانصراف حرام على المسلم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يا أخ عدنان سيد صالح من الجمهورية اليمنية الديمقراطية تقول إنك سمعت من يقول إن التراويح سنة وأنه لو صلى 8 أو 16 ركعة وانصرف فهل يجوز له أم أن ذلك حرام عليه؟ يا أخ عدنان التراويح سنة كما سمعت، لو صلاها فهو الأفضل والأكمل، لو تركها لا حرج عليه، فالله لم يوجب على العباد إلا الصلوات الخمس كما في حديث وخمس صلوات كتبهن الله، وكما في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فقال وخمس صلوات، قال وهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فالحاصل أن التراويح سنة مؤكدة في شهر رمضان وينبغي للمسلم المحافظة عليها، لكن لو انصرفت بعدما صليت البعض أو لم تصلها كلها فلا حرج عليك، ولا يقال إنك فعلت محرما لعدم وجوبها، وإنما هي من السنن الفاضلة التي ينبغي للمسلم المحافظة عليها، وكما قلنا لو تركها لا حرج عليه بدليل الأحاديث السابق بيانها، وهو أن الله لم يوجب على عباده إلا 5 صلوات فقط، والله أعلم.
أحسنتم. هذا سؤال، يوجد لدينا سؤالا من عودة سليمان العودان الخرج، يقول في السؤال الأول لقد تشرفت في العام الماضي بأداء فريضة الحج والحمد لله، وكان حجي تمتعا بالعمرة، مع العلم أنني حجيت لأول مرة، ولكني أخطأت في آخر شيء في طواف الوداع، فبدلا من أن أطوف 7 أشواط حول الكعبة طفت 4 أشواط ظانا في نفسي أن بدء الشوط من عند الحجر وانتهائه من عند ركنه المقابل، وعندما استفسرت قالوا لي إن بدءه من الحجر إلى انتهائه أيضا عند الحجر أيضا، وذلك بعد انتهائي وذهابي إلى البيت. أيضا كان معي قريب لي هو ووالدته حيث طافوا معي نفس الطواف ظنين أنني على صواب، مع العلم أنني والله أعلم كنت أفكر في نفسي أنني على صواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نرجو الإفادة وفقكم الله.
يا أخ عودة سليمان العدان من الخرج. تقول إنك حججت في العام الماضي متمتعا بالعمرة إلى الحج، وأنك أديت مناسك الحج على الوجه الأكمل ما أدى طواف الوداع، وهو أنك لم تطف إلا 4 أشواط لم تكمل، ومع قريب لك ووالدته عملوا مثل عملك مقتدين بك. إذا كان الأمر كما ذكرت، وهو أنك أديت طواف الإفاضة وطواف العمرة كاملة، وإنما الذي نقص هو طواف الوداع فقط، فعليك دم والحج صحيح إن شاء الله، وكذلك الذين معك الولد ووالدته كل منهم عليه دم، ولأنك في الحقيقة لم تطف طواف الوداع، وقد تركت واجبا من واجبات الحج وهو طواف الوداع، فمن ترك واجبا فعليه دم، وهذا الدم تذبحه في مكة أو توكل من يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، وبهذا تبرأ ذمتك ويتم حجك إن شاء الله، وتكون على هذا مؤديا لطواف الوداع حكما، والله أعلم.
أحسنتم. السؤال الثاني من أسئلة عودة سليمان العودان من الخرج، يقول: لقد قمت بالرجم عن عماتي وكذلك عن والدي، فهل يجوز ذلك؟ أفيدون جزاكم الله خيرا.
يا أخ عودة سليمان العودان من الخرج، تقول إنك قمت بالرجم عن عماتك وعن والدك، نعم يجوز إذا كان يلحقهم في الرمي مشقة بينة، أما إذا كان لا يلحقهم وحجهم فرض لا بد أن يرموا، فإن كان حجهم نفل يجوز لك أن ترمي عنهم مطلقة مشقة عليهم أو لم يكن هناك مشقة، الحاصل إن كان حجهم نفل فلا بأس برميك عنهم مطلقة، وإن كان حجهم فرض فهذا لا يجوز أن ترمي عنهم إلا إذا كان الرمي يشق عليهم لما لكبر سن أو للزحمة الشديدة، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله، والله أعلم
إن شاء الله. شكرا لكم. هذه رسالة من مجموعة من المستمعين: محمد مبارك زويمر وعلي سالم حسين وناصر علي حسين ومحمد صالح الهمامي، يقولون: إذا كان الشخص له بنت عم ورضع معها 3 رضعات وقد بدأ يأكل الطعام ولا يزال في السنتين، فهل يجوز أن يتزوجها أم أنها حرام عليه؟
يا أخ مبارك زويمر، أنت وجماعتك تسألون عن رضاع، وهو أن شخصا ارتضع من امرأة 3 رضاعات في السنتين الأوليين من عمره، فهل يجوز له أن يتزوج تلك البنت التي رضع معها؟ الرضاع المحرم هو 5 رضاعات، وما دون 5 لم تكن محرمة، فإذا كانت 1 أو 2 أو 3 لا تحرم، لكن لابد نعرف معنى الرضاع إيش هي. ليست الرضاع بالمعنى الذي تفهمون من أنه لابد يشبع، فالطفل إذا التقم الثدي ومص ثم تركت تعتبر رضعة، ثم عاد ومص وتركت تعتبر رضعة، ولو كان في مجلس واحد وفي حالة واحدة، لأن الرضعة هو إذا مص الطفل ثم وقف أو ترك الثدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرموا المصة ولا المصتان، فإذا كانت 3 رضعات كما ذكرت، لكن الرضعة يمص ثم يترك ولو للتنفس، ثم يعود ويمص ثم يعود ويمص، تعتبر 5 رضعات ولو كانت في مجلس واحد، وما تسمونها رضعة، فلأن العبرة بالتقام الطفل للثدي ثم مصه ثم تركه ثم عودته ولو كان في حجر أمه، يعني في حالة واحدة، والله أعلم.
أيها الأخوة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه أسئلة واستفسارات الأخوة سين عين جيم والأخ الشريف أحمد عبد الكريم من مكة المكرمة، والأخ عدنان السيد صالح من جمهورية اليمن الديمقراطية، والأخ عودة سليمان العودان من الخرج، والأخوة مبارك زويمر وعلي سالم حسين وناصر علي حسين ومحمد صالح الهمامي من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وقد عرضنا أسئلتهم واستفساراتهم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، نشكر سماحته على هذه الإجابة القيمة. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. سماحة الشيخ، هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من السائل سين عين جيم، يقول في رسالته أنه أصابه مرض في بطنه فأفطر، ويقول هل يلزمني شيء آخر غير القضاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ سين عين جيم، تقول إنك أصبت بمرض في بطنك ومن جراء ذلك أفطرت، ما دام أنك أفطرت لعذر لا حرج عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والدين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، عليك القضاء، تقضي ذلك اليوم الذي أفطرته، ولا إثم عليك ما دام أن فطرك لعذر حصل بك وهو المرض، والله أعلم.
أحسنتم. أيضا له سؤال آخر وهو حول قضية وعد بزواج، يقول إن شابا تقدم لخطبة شابة قريبة له، وأهلها يعلمون هذه القرابة وخاصة أمها، وذلك من مدة طويلة، ولكن أمها تدفع هذا الشاب مدعية أن هناك ظروفا معينة، ثم أخبروه بأن البنت تحرم عليه لأنه رضع من جدتها فهو خالها، فهل يقتنع هذا الشاب بكلام أم البنت وتصبح البنت من محارمه، أو ماذا يعمل لينساها؟
يا أخ سين عين جيم، تقول إن شابا خطب شابة من أقاربه وأن أمها تعلم ذلك، ولكنهم اعتذروا لظروف معينة، أخبرت الأم بأن الشاب قد ارتضع من جدة البنت وهي إما أم أمها أو أم أبيها، لم تفصل لي سؤالك، لكن على كلا التقديرين إن كنت رضعت من جدتها فأنت خالها، لا تحل لك بكل حال. أما خبر أمها فنعم يقبل إذا كانت ثقة وأمينة وقالت إن والدتي قد أرضعتك، فتكون خال للبنت وأخ للأم. فإذا كان الحال على ما ذكر وأن المرأة التي هي الأم ثقة وأمينة فإنها لا تحل لك، لأن خبر الرضاع يقبل فيه امرأة واحدة، إذا قالت المرأة قد أرضعتكما أو قالت امرأة أخرى أنا أشهد بأن فلانة أرضعت فلانا وفلان أو أرضعت فلان، فبشهادتها ما دامت ثقة وأمينة يقبل قولها، لأن هذا أمر لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، والله أعلم.
طيب هو أيضا يقول ماذا يقال لمثل هذه الأم التي جحدت هذا الخبر ووعدت بالوعود المماطلة لهذا الشاب؟
قلنا إن الأم إذا كانت ثقة فيقبل قولها، وكونها وعدته لم يمر في السؤال أنها وعدته، إنما يقول الشاب إنها تماطلني كذا. ثم أيضا لو وعدته ثم أخيرا أخبرت يحتمل أن تكون ناسية السابق ثم تذكرت فيما بعد، ما دام أنها ثقة وأمينة يقبل قولها، فإن لم تكن ثقة ولا أمينة فقولها لا يقبل.
أحسنتم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الشريف أحمد عبد الكريم من مكة المكرمة، يقول يوجد لدينا مريض بمرض السكر ونعالجه عند الأطباء، ومنعوه هؤلاء الدكاترة عن جميع الحلى ومن ضمن هذا الحلى العسل، وهذا يخالف القرآن حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن في العسل شفاء، هل نأخذ بكلام الدكاترة أم نأخذ بكلام الله سبحانه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يا أخ أحمد عبد الكريم من مكة المكرمة، تقول إن لديكم مريضا بمرض السكر وقد عرضتموه على عدد من الأطباء، وأن بعضهم نهى عن تناول الطبيب لكل حلى والتي من جملتها العسل، وتقول إن العسل شفاء، فهل يؤخذ بقول الأطباء أم بقول الله؟ لا يا أخي، قول الله أبلغ وأصح من قول الأطباء. قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. لا شك أن العسل شفاء، ولكن في الغالب أن العسل لا يأتي صافيا، بل يمزج ويخلط بما ليس منه مما يجعله غير عسل صافيا. أما العسل الصافي فلا شك أن قول الله أبلغ وما جاء في القرآن أصح من قول الأطباء مهما كانت حالتهم، والله أعلم.
أحسنتم. هذه رسالة من المستمع عدنان السيد صالح، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، يقول السائل عدنان أنه سمع إجابة الشيخ عبد العزيز ابن صالح في برنامج نور على الدرب بأن صلاة التراويح سنة، لكن هل يجوز للمؤمن أن يصلي 8 ركعات أو 16 ركعة ثم ينصرف منها، أو أن هذا الانصراف حرام على المسلم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يا أخ عدنان سيد صالح من الجمهورية اليمنية الديمقراطية، تقول إنك سمعت من يقول إن التراويح سنة وأنه لو صلى 8 أو 16 ركعة وانصرف فهل يجوز له أم أن ذلك حرام عليه؟ يا أخ عدنان التراويح سنة كما سمعت، لو صلاها فهو الأفضل والأكمل، لو تركها لا حرج عليه، فالله لم يوجب على العباد إلا الصلوات الخمس كما في حديث وخمس صلوات كتبهن الله، وكما في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فقال وخمس صلوات، قال وهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فالحاصل أن التراويح سنة مؤكدة في شهر رمضان وينبغي للمسلم المحافظة عليها، لكن لو انصرفت بعدما صليت البعض أو لم تصلها كلها فلا حرج عليك، ولا يقال إنك فعلت محرما لعدم وجوبها، وإنما هي من السنن الفاضلة التي ينبغي للمسلم المحافظة عليها، وكما قلنا لو تركها لا حرج عليه بدليل الأحاديث السابق بيانها، وهو أن الله لم يوجب على عباده إلا 5 صلوات فقط، والله أعلم.
أحسنتم. هذا سؤال. يوجد لدينا سؤالا من عودة سليمان العودان الخرج، يقول في السؤال الأول: لقد تشرفت في العام الماضي بأداء فريضة الحج والحمد لله، وكان حجي تمتعا بالعمرة، مع العلم أنني حجيت لأول مرة، ولكني أخطأت في آخر شيء في طواف الوداع، فبدلا من أن أطوف 7 أشواط حول الكعبة طفت 4 أشواط، ظانا في نفسي أن بدء الشوط من عند الحجر وانتهائه من عند ركنه المقابل، وعندما استفسرت قالوا لي إن بدءه من الحجر إلى انتهائه أيضا عند الحجر أيضا، وذلك بعد انتهائي وذهابي إلى البيت. أيضا كان معي قريب لي هو ووالدته، حيث طافوا معي نفس الطواف ظنين أنني على صواب، مع العلم أنني والله أعلم كنت أفكر في نفسي أنني على صواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرجو الإفادة وفقكم الله.
يا أخ عودة سليمان العدان من الخرج، تقول إنك حججت في العام الماضي متمتعا بالعمرة إلى الحج، وأنك أديت مناسك الحج على الوجه الأكمل ما أدى طواف الوداع، وهو أنك لم تطف إلا 4 أشواط لم تكمل، ومع قريب لك ووالدته عملوا مثل عملك مقتدين بك. إذا كان الأمر كما ذكرت، وهو أنك أديت طواف الإفاضة وطواف العمرة كاملة، وإنما الذي نقص هو طواف الوداع فقط، فعليك دم والحج صحيح إن شاء الله، وكذلك الذين معك الولد ووالدته كل منهم عليه دم، ولأنك في الحقيقة لم تطف طواف الوداع، وقد تركت واجبا من واجبات الحج وهو طواف الوداع، فمن ترك واجبا فعليه دم، وهذا الدم تذبحه في مكة أو توكل من يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، وبهذا تبرأ ذمتك ويتم حجك إن شاء الله، وتكون على هذا مؤديا لطواف الوداع حكما، والله أعلم.
أحسنتم. السؤال الثاني من أسئلة عودة سليمان العودان من الخرج، يقول: لقد قمت بالرجم عن عماتي وكذلك عن والدي، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
يا أخ عودة سليمان العدام يا خرج، تقول إنك قمت بالرجم عن عماتك وعن والدك، نعم يجوز إذا كان يلحقهم في الرمي مشقة بينة، أما إذا كان لا يلحقهم وحجهم فرض لا بد أن يرموا، فإن كان حجهم نفل يجوز لك أن ترمي عنهم مطلقا مشقة عليهم أو لم يكن هناك مشقة، الحاصل إن كان حجهم نفل فلا بأس برميك عنهم مطلقا، وإن كان حجهم فرض فهذا لا يجوز أن ترمي عنهم إلا إذا كان الرمي يشق عليهم مما لكبر سن أو للزحمة الشديدة، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله، والله أعلم
إن شاء الله. شكرا لكم. هذه رسالة من مجموعة من المستمعين: محمد مبارك زويمر وعلي سالم حسين وناصر علي حسين ومحمد صالح الهمامي، يقولون: إذا كان الشخص له بنت عم ورضع معها 3 رضعات وقد بدأ يأكل الطعام ولا يزال في السنتين، فهل يجوز أن يتزوجها أم أنها حرام عليه؟
يا أخ مبارك زويمر، أنت وجماعتك تسألون عن رضاع، وهو أن شخصا ارتضع من امرأة 3 رضاعات في السنتين الأوليين من عمره، فهل يجوز له أن يتزوج تلك البنت التي رضع معها؟ الرضاع المحرم هو 5 رضاعات، وما دون 5 لم تكن محرمة، فإذا كانت 1 أو 2 أو 3 لا تحرم، لكن لابد نعرف معنى الرضاع إيش هي. ليست الرضعة بالمعنى الذي تفهمون من أنه لابد يشبع، فالطفل إذا التقم الثدي ومص ثم تركت تعتبر رضعة، ثم عاد ومص وتركت تعتبر رضعة، ولو كان في مجلس واحد وفي حالة واحدة، لأن الرضعة هو إذا مص الطفل ثم وقف أو ترك الثدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة ولا المصتان. فإذا كانت ثلاث رضعات كما ذكرت، لكن الرضعة يمص ثم يترك ولو للتنفس، ثم يعود ويمص ثم يعود ويمص، تعتبر خمس رضعات، ولو كانت في مجلس واحد وما تسمونها رضعة، لأن العبرة بالتقام الطفل للثدي ثم مصه ثم تركه ثم عودته ولو كان في حجر أمه، يعني في حالة واحدة، والله أعلم.
أيها الأخوة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه أسئلة واستفسارات الأخوة سين عين جيم والأخ الشريف أحمد عبد الكريم من مكة المكرمة، والأخ عدنان السيد صالح من جمهورية اليمن الديمقراطية، والأخ عودة سليمان العودان من الخرج، والأخوة مبارك زويمر وعلي سالم حسين وناصر علي حسين ومحمد صالح الحمامي من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وقد عرضنا أسئلتهم واستفساراتهم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، نشكر سماحته على هذه الإجابة القيمة. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.